بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم هذا الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. مستمعينا الأكارم، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بالحديث عن فضل التكبير في هذه الأيام المباركة. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688 ورسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا شك بأن الذكر من أجل الأعمال وأفضل الطاعات، ومما يدل على ذلك أن الله تعالى أمر به وأثنى على أهله وبين آثاره وبركات هذا الذكر. يقول جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وذكر الله جل وعلا عن أنبيائه ورسله أنهم كانوا من أهل ذكره سبحانه وتعالى، وكانوا يكثرون من الذكر والدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام بين قيمة هذا الذكر حينما قال، حينما ذكر في الحديث القدسي عن ربه جل وعلا، قال: يا ابن آدم، إذا ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإذا ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منهم. ومما يدل على قيمة الذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وما كان يفتر لسانه عن ذكر الله جل وعلا. وربنا جل وعلا يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فربنا جل وعلا بين بأن الذكر طمأنينة للقلب وراحة للبال، وهذا لا شك بأنه مجرب ومعروف. ولذلك المؤمن يذكر الله تعالى على الدوام وعلى الاستمرار، فهو يرطب لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يفتر لسانه عن ذكره جل وعلا. وذكر الله جل وعلا سهله الله سبحانه وتعالى، لأجل هذا يقول تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالإنسان يذكر الله على كل أحواله وفي جميع أموره وشؤونه، يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، يذكر الله في السفر والحضر، في الصحة والمرض، وفي جميع الأحوال، جميع الأحوال يتقرب إلى الله جل وعلا بذكره سبحانه وتعالى. ومن أعظم الذكر أيضا في هذه الأيام قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن الذكر أيضا التكبير، والتكبير في هذه الأيام على نوعين وضربين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. أما التكبير المطلق فهو في غير المساجد، في غير المساجد من بداية عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، يرفع الرجال أصواتهم بالتكبير ويخفض النساء أصواتهن بالتكبير. والمعنى بأن صيغة التكبير هو أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذه صيغة التكبير. ولو ثلث لا حرج، مثلا أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد مثلا، هذا كله مما هو مشروع ثابت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بأن التكبير المطلق يكون بعد في هذه عفوا الأيام العشر، أما التكبير المقيد فهو يكون بعد الصلوات المكتوبات ويبدأ من فجر يوم عرفة، يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، آخر يوم من أيام التشريق يكبر الرجال والنساء كذلك أدبار الصلوات المكتوبات، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ويعني ليس هناك دليل على التقييد بعدد معين مثل ثلاث مرات أو كذا، وإنما يكبرون وكل يكبر لوحده، كل يكبر لوحده. وتكبير هذا بالنسبة لي إذا وافق مثلا الشخص تكبيره تكبير آخر لا حرج، لكن لا يقصد التكبير الجماعي، لا يقصد التكبير الجماعي. المقصود إخواني وأخواتي بأن التكبير هذا من أعظم الذكر والدعاء، وأيضا من المهم جدا معرفة معنى التكبير. فحينما تقول الله أكبر يعني لا أحد أكبر من الله عز وجل، فالله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، فالله جل وعلا هو الخالق وما سواه مخلوق سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، فلا أحد يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك إخواني وأخواتي فرصة في هذه الأيام أن تكثروا من التكبير، تكبير المطلق طبعا في البيوت في السيارات في الدوام في الشارع في كذا، كل هذا مما هو مشروع ولله الحمد والمن. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عودة مجددة لكم مستمعين الأكارم في برنامجكم شريعة النور، أنا وخليفة تفضل. نعم نعم نعم، هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66 عبر الرقم 6688، يقول كنت ناوي أن أذهب إلى الحج ولكن بعض الإجراءات يقول فضل الشيخ أنها كانت سبب أن يعني لا أذهب هذه السنة أو لا أستطيع الذهاب، فيقول ما العمل؟
الحمد لله على العموم، يعني نسأل الله عز وجل أن ييسر لك الأمر وأن يكتب لك أجر النية. فمن كان عازما على الحج ثم حال بينه وبين الذهاب يعني ظروف قاهرة مثلا أو منعه شيء فهو معذور، فالله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا حال بينك وبين الذهاب ظروف معينة أو شيء من هذا القبيل فأنت معذور، معذور السنة القادمة رتب وضعك وإن شاء الله تسأل الله عز وجل التيسير وإن شاء الله يكتب الله عز وجل لك الذهاب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل أبو خليفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله شيخ والله يحفظ الإمارات وأهلها.
آمين آمين.
على البرامج الطيبة هذه.
آمين. جزاك الله خير أبو خليفة، تفضل.
الشيخ كيف حالك؟
أهلا وسهلا حياك الله.
الله يحفظك ويبارك فيك وينفعنا بعلمك.
آمين وإياك.
سؤال الشيخ، أول سؤال، نحن لما نهل الأول حجة مثلا بنروح نقول الليلة هاي بنتحلى أو غيره عساس أنه الله تحتمل بكرة، هل يجوز إذا واحد بتحلق وأي شيء قبل الهلال، يعني إذا اليوم بتحرون الهلال الليلة هذه تحلق، عرف كيف؟ ولا لما نسمع الهلال اليوم الليلة مكتوبة يعني من باكر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كل واحد عنده قرين، فهل يجوز ندعو القرين اللهم اهديه للأسلام؟ هل يجوز قرين يقول اللهم اهديه للأسلام؟ يلا هذا سؤالي، سؤالين للشيخ، جزاك الله خير.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليفة، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم الشيخ أبو خليفة يسأل يقول بالنسبة للإمساك فضل الشيخ عن الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي في بداية العشر، فضل الشيخ يقول هل يمسك من مجرد علمه أن غدا هو اليوم الواحد أو الأول من ذي الحجة، أو فضل الشيخ يبدأ الإمساك من النهار؟
الحمد لله، الإمساك يبدأ من غروب شمس ليلة الأول من ذي الحج، يبدأ من غروب شمس ليلة اليوم الأول من ذي الحجة. هذا هو، لأن الليل، لأن النهار يتبع الليل، النهار يتبع الليل، فإذا غربت شمس اليوم الأول من أيام ذي الحجة يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته، هذا لمن أراد أن يضحي. نعم.
أيضا فضل الشيخ يسأل عن القرين، يقول هل يجوز أن يدعو يقول اللهم يعني اهده للإسلام؟
الحمد لله، لا بس، المسلم يحب الإسلام للإنس والجن، فلو قال اللهم اهدي قريني للإسلام، اللهم كذا، طيب، هذا شيء طيب، ولذلك دعوة المسلم دعوة عالمية، دعوة عالمية، يدعو للجميع، يتمنى الهداية للجميع، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا الجن في الليل المشهور اسمه ليلة الجن، دعاهم إلى الإسلام فأسلموا. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا تسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول لأنها في النفاس وبعد بكرة ستكمل الشهر من النفاس، فتقول من أسبوعين ينزل عليها لون أصفر في رائحة كريهة، يقول هل ما زالت هي، تقول هل هي ما زالت في نفاس أم تغتسل وتصلي أو ماذا تفعل؟ كان الدم انقطع فتبقى الصفرة.
نعم، الحمد لله، وجود الصفرة والكدرة في زمن العادة سواء كان حيضا أو نفاسا هذا لا يعني الطهر. الطهر يعرف بشيئين، أولا القصة البيضاء وهي سائل أبيض تعرفه النساء يأتي بعد انتهاء العادة وبعد انتهاء النفاس، أو الجفاف هو النقاء التام مدة يوم وليلة بحيث أنها لو احتشت شيئا لا يخرج شيء، هذا هو الطهر. أما وجود الكدرة والصفرة والسوائل في زمن العادة، في فترة العادة، فترة الحيض أو النفاس، فإنه هذا لا، ليس علامة على الطهر، فتتنبه لذلك. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ ما هو الدعاء الذي يقال في الطواف، ويقول هل ورد دعاء معين مستحب عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله، بالنسبة للطواف يدعو الطائف من خيري الدنيا والآخرة، ولا يتقيد بدعاء معين إلا بين الركن اليماني والحجر الأسود، فإن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بقية الطواف وبقية الأشواط فيدعو الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، يدعو ربه جل وعلا من خير الدنيا والآخرة، وليس هناك دعاء ثابت ومقيد في هذه الأشواط.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو جراح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو جراح. أي بارك فيك
الشيخ الدكتور، شيخ بارك فرحان.
مرحبا مرحبا، الله يحييك أبو جراح.
كيف حالك؟ بشرني عنك إن شاء الله. طيب
نعم الحمد لله، اللهم لك
الحمد، منك صالح الأعمال إن شاء الله، وادعي لنا ولوالدينا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم،
الله يوفقنا وإياك.
شو الواجبات على بني آدم في يعني خاصة في الشهر شهر ذي الحجة العشر، الأشياء الطيبة اللي يعملها. هذا سؤال أول، الأشياء الطيبة لولا أسرته ولعياله، ويرسخ فيهم هذا الشيء كما كان صلى الله عليه وسلم. وبعدين على الحاج، ما هي واجبات الحاج في الحج؟ تعرف تدافق وناس وكهذا، كيف يكون الصبر يعني موجود عند الحاج هناك في هذه الأماكن، والصفات الطيبة اللي يتمتع فيها أي حاج كان من العالم الإسلامي. سؤال الأخير، طال عمرك، عن التربية الصالحة، تربية الأولاد على من تقع، على الزوج ولا الزوجة ولا اثنينهم مع بعض يكونوا يعيشون أسرة طيبة وجميلة؟ الحين صراحة العيال أغلبية الأسرة أنا شفتهم غير يعني، غير الأب في وادي والأم في وادي والعيال في وادي وفي البنات في وادي. نصيحتك لهؤلاء الناس صراحة في هذه الشهر الطيبة إن شاء الله، الأيام الطيبة
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير بجراح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جبه الشيخ على بجراح بالنسبة للأعمال، فالشيخ يسأل عن الأعمال، ما هي الأعمال الفاضلة في هذه الأيام العشر؟
الحمد لله، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. والأعمال كثيرة، لكن أحيانا قد يكون عمل يصرح لشخص بحيث أنه يستطيع الاتيان به، لكن في شخص لا يستطيع بسبب أعمال وأشغال، فالإنسان يبحث عما يعني هو ميسر له. فمن يعني كان عنده فرصة للصيام يصوم، كان عنده قدرة وطاقة على كثرة الصلاة يصلي نوافل، من كان عنده قدرة على ختم القرآن مرات ومرات يختم، كذلك كثرة التسبيح والتهليل، كثرة ذكر الله عز وجل والدعاء وبقية الأعمال الصالحة، بقية الأعمال الصالحة. نعم.
أيضا فالشيخ يقول: ما الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها الحاج في حجه؟
عموما بالنسبة للمسلم أخلاقه يعني واحد سواء في الحج أو في غير الحج، ولذلك ربنا جل وعلا قال: وإنك لعلى خلق عظيم. قل جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قل جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك. قل جل وعلا: قل هذه سبيلي. المقصود بأن النصوص أيضا في السنة: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. المقصود بأن المسلم أخلاقه واحد، لكن أحيانا في الحج بسبب الزحام وبسبب الحر مثلا وبسبب كثرة الأعمال قد يعني تدفع هذه الأشياء الحاج إلى مثلا الحمق أو الغضب أو كذا، هنا يتذكر فضل الحلم وفضل الصبر وما وعد الله الصابرين عليه من الأجور ورفعة الدرجات، ما وعد الله عز وجل الذين ينزعون إلى الحلم وإلى تؤدة من الأجر والثواب. فيحتاج الإنسان فعلا أن يترجم أخلاقه ترجمة عملية واقعية في جميع المواطن، ومن ضمنها مواطن الحج، فيكون صادق اللهجة بعيد عن الكذب، يكون حليم صبور بشوش، يبتسم في وجه إخوانه يساعدهم مثلا، كثير من الحجاج يحتاجون من يساعدهم ويقف معهم، يدل من كان مثلا تائها هناك أو ضائعا مثلا يدله على الطريق الصحيح ويدله على الأماكن الصحيحة ونحو هذا. نسأل الله تعالى جميع التوفيق.
آمين. أيضا فالشيخ يقول: تربية الأبناء على من تقع، على الأب أو الأم؟
على الجميع، تربية الأبناء تقع على الجميع، على الوالدين، وقد تكون الأم أكثر يعني قسط من مسائل التربية، وذلك لكون الوالد يعتمل ويشتغل ويحترف وهو موظف يكسب لأهله مثلا ويأتي لهم بضرورياتهم وبحاجياتهم، ولذلك قد يكون للمرأة دور أكبر من الرجل في مسائل التربية، مثلا يعني الحث على الصلاة، الأمر بالصلاة، مراقبة الأولاد من جهة السلوك والأخلاق وغير ذلك. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا هنا فضيلة الشيخ يسأل عن ما هو الدعاء الذي يقوله في يوم عرفة؟ هل ورد دعاء النبي عليه الصلاة والسلام دعاء خاص بيوم عرفة؟
الحمد لله أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، فأنت تتخير من الدعاء ما شئت في هذا اليوم العظيم، اليوم الذي هو من أفضل الأيام عند الله عز وجل، وتدعو الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، فلا تتقيد بدعاء معين، لكن أكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم.
أيضا فالشيخ يقول هل يجوز أن يعطي صدقة لغير مسلم وهل يؤجر على هذه الصدقة؟
الحمد لله نعم، بالنسبة للصدقة يجوز أن تتصدق على غير المسلم، هذا من الأشياء المشروعة ولله الحمد، وتؤجر على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم سنته تدل على مشروعية ذلك، فقد ثبت من أكثر من وجه، من حديث عمر، من حديث أسماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بأن يتصدقوا على أقاربهم من غير المسلمين، فيجوز ذلك ولله الحمد.
أيضا هذا الشيخ يقول أبي رجل كبير في السن وحلق وقل مظافره في الساعة الثانية ليلا حتى يمسك للعشر، هل يجوز ذلك؟
الحمد لله يجوز، أضحيته على ما هي عليه، ما عليه شيء إن شاء الله. نعم.
أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ الأضحية هل يجوز أن تذبح في الليل؟
الحمد لله الأضحية تذبح ليلا ونهارا، والأضحية وقتها يبدأ من بعد صلاة العيد وينتهي في غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فيذبح الحاج ليلا ونهارا، كل هذا مشروع وجائز ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ولازلنا نستقبل استفساراتكم الشرعية واتصالاتكم الهاتفية عبر الرقم 600-55-1688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. نعم. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول استلمت قرض لبناء منزل بقيمة البيت مقابل رهن الأرض وأدفع للبنك أقساط شهرية، فهل علي فضل الشيخ زكاة بعد الحول لهذا المبلغ الذي أخذه قرض؟
الحمد لله، بالنسبة للقرض الذي أخذته وبقي عندك وأنت تستثمره استثمارا مثلا في تجارة أو في شراء بيت أو في شيء من هذا القبيل، نعم عليك زكاته. أما إذا أخذت القرض هكذا وبقي عندك وأنت لا تريد الاستفادة منه فليس عليك زكاة فيه، وإنما الزكاة على صاحب القرض، صاحب المال يعني. نعم.
طيب فضل الشيخ، القرض فضل الشيخ إذا أخذه الذي يزكي صاحب القرض أو الاثنين يزكي؟
نعم، هو الأصل أن يزكي صاحب المال الذي أقرض، لكن إذا أخذه هو فاستثمره وأدخله في تجارة وفي شيء أيضا يزكي،
يعني الاثنين فضل الشيخ؟
نعم يزكي، هو يزكي لأنه الآن ملكه، ملك هذا المال
وصاحب
ملك المال وصاحبه يزكي. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول أسكن في أم القوين وأعمل في أبو ظبي من الأحد إلى الخميس، هل يجوز الشيخ لي يقول الجمع والقصر أسبوع كامل؟
الحمد لله، بالنسبة لك إذا كنت تعمل هناك فهذه إقامة لك، لا تترخص برخص السفر، فوجودك في أبو ظبي كوجودك في أم القيوين، فإذا وصلت هناك تصلي الصلوات كما هي كأنك مقيم. بارك الله فيك.
أيضا فالشيخ يقول اتفقت مع زوجتي على أن أتوقف أو نتوقف يقول عن الإنجاب لعدة سنوات، هل فالشيخ في ذلك شيء؟
الحمد لله يجوز تنظيم النسل، يجوز للإنسان أن ينظم النسل بينه وبين زوجته، مثلا يقول كل سنتين كل ثلاث كل أربع. الذي يحرم منع النسل وقطعه بالكلية، أما إذا كان مجرد تنظيم ما في بأس في هذا ولا الحمد.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أبو سلطان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ حميد؟
مرحبا، حياك الله، أهلا وسهلا.
طيب.
يا مرحبا،
حبك الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
شيخ الله يبارك فيك، كلمة في هذه الأيام الفضيلة تنفعني وتنفع أخواني المسلمين، كلمة ولو خاطرة. جزاك الله خير وبارك الله.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بسلطان، تسمع إن شاء الله نصيحة الشيخ. نعم، كلام أخرى. نعم نعم، فالشيخ بسلطان يريد كلمة في هذه الأيام ونصيحة للمسلمين في هذه الأيام، اغتنام هذه الأيام المباركة.
الحمد لله، لا شك بأن هذه الأيام من أفضل أيام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى، كما صح بذلك الخبر عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تمثل موسما من مواسم الخير التي يمنحها الله ويهبها من يشاء من عباده. ولذلك المسلم حينما تمر عليه هذه المواسم يستثمرها ويستغلها في طاعة الله عز وجل وفيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فما دام أن الإنسان قد منحه الله وهبه فسحة في العمر والأجل، فعليه أن يستثمر هذا الأجل وهذا العمر في طاعة الله عز وجل. ولله عز وجل مواسم، هذه المواسم عظيمة جدا. لاحظ كيف أن موسم رمضان فيه حط للخطايا وتكفير للسيئات وتعظيم للحسنات ورفعة في الدرجات، ثم يأتي صيام ست من شوال كصيام الدهر، ثم يأتي صيام يوم عرفة، ثم تأتي هذه الأيام قبل ذلك. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، ففرصة عظيمة للإنسان أن يستثمر هذه الأيام فيما يقرب إلى الله جل وعلا، فالحسنة فيها أعظم من الحسنة في غيرها، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. وفي لفظ أفضل، وجاء في أفضل وأحب، فعلى الإنسان أن يستثمر هذه الأيام في طاعة الله، فإنها أيام معلومات ومعدودات وستنتهي عن قريب، ولذلك يكثر الإنسان فيها من العمل الصالح. والأعمال الصالحة كثيرة، وقد يكون بعض الناس عنده من القدرة على استغلال الأعمال الصالحة وتحصيلها كلها، يعني يكون ممن يوفق إلى ذلك، وبعض الناس لا يستطيع إلا أن يعمل عملا واحدا. فلينظر الإنسان في حاله، بل هو على نفسه بصيرة، ما هو الأصلح له والأنفع له والأكثر التزاما ومواظبة. فإن العمل كلما كان ديما كان أفضل عند الله سبحانه وتعالى. فتكثر أخي الفاضل من الصلوات النوافل في غير أوقات النهي، تكثر من قراءة القرآن، تكثر من ذكر الله، تكثر من التكبير، تكثر من الصيام إذا استطعت، تكثر من الصدقة، تكثر من بر الوالدين وصلة الرحم. أيضا تطلب العلم الشرعي، فإنه من أجل العبادات وأفضل الطاعات. كذلك الإنسان يعني يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح لشريكه، فرصة أن الإنسان يعيد حساباته مع ربه جل وعلا، فما كان من تقصير يتلافاه، وما كان من خطأ يبتعد عنه، وهكذا مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يكون يعني إنسانا مقبولا عند الناس قدر الجهد والطاقة. وذلك من خلال ترك المشاحنة، ترك البغض، ترك الأمور التي تجلب البغضاء والشحناء. يعني هذه من أهم ما ينبغي للمسلم، وأيضا أن يستثمر هذه الأيام في أن يستقبل أياما مليئة بالخير والعمل الصالح والنية الطيبة. أسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد، سأل جل وعلا يجعلنا وإياكم من المقبولين.
آمين آمين. جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو أحمد، تفضل أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
الله يحفظك، تفضل أبو أحمد.
الله يطول عمرك. عندي يا شيخ سؤالين. السؤال الأول، هذول سمعتهم يعني من عدنان، فبغيت أتأكد من الشيخ. السؤال الأول بخصوص الأحاديث، أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. في حديث الرسول عنه ما تكتبوا عني الأحاديث، فهذا عدم الكتابة هل هو كان دايم ولا كان يعني يروح بموت الرسول؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة للقرآن، هل الصور اللي الموجودة حاليا في القرآن نزلت على الرسول في نفس الترتيب، ولا كانت ولا يعني اللي كتبوها بترتيب ثاني بالنسبة للصور كاملة يعني؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو أحمد، تسمع إن شاء الله أرضي. حياك الله. حياك الله. نعم أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي واحد عدني سؤال بيقول عن انه علي عقائق عياله ما عقاق، والحين بيضحي، هل يجوز يضحي وعلى عقائق؟
ان شاء الله ان شاء الله.
السؤال الثاني حرمة يعني بيضحي وريه بيضحي.
نعم.
ليش واحد يعني حين بيضحي وبيضحي يعني قال له ضحية ورسل في القلب ضحية للرجل وهديته.
نعم صحيح.
وثالث إذا كنا نسير حج إن شاء الله، هل يجوز الضحية هناك أنا الحج يعني فدي وضحية
إن شاء الله؟ جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم أبو أحمد فضل الشيخ يقول الحديث ورد النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لا تكتبوا عني، فيقول هل هذا هذا الأمر هذا أو النهي هل دائم أو في حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الكتابة عنه، كان في أول الأمر حتى لا يختلط القرآن بالحديث، ولذلك لما استقر الأمر وبانت حدود القرآن من السنة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالكتابة، فقال اكتبوا لأبي شاه رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كتب عنه الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من الصحابة كتبوا عنه صلى الله عليه وسلم، فكانت الكتابة كتابة الحديث مشهورة في عهد الصحابة رضي الله عنه. ثم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حينما يعني انتقل عنه وسلم إلى ربه، حدث الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام ونقلوا سنته وحياته وسيرته وأيامه وجميع مشاهده عليه الصلاة والسلام للناس، نقلوا حياته الخاصة والعامة، نقلوا عباداته عليه الصلاة والسلام وكل شيء. والعلماء منذ قديم الزمان هبوا إلى نقل سنته عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف عن أحد من الصحابة أو من التابعين أو من تابعيهم أنه شكك في قضية الكتاب أبدا، ولا يعرف هذا إلا في القرون المتأخرة، هذه الأزمان المتأخرة، حيث إن بعض المسلمين هدانا الله وإياهم مما لا يمتلكون العلم الشرعي ولا الفهم الصحيح، وليست عندهم الأدوات لمثل هذه القضايا، يتلقفون كلام أعداء الإسلام ويشيعونه. يعني مثل هذا السؤال الذي ذكره الأخ السائل بارك الله فيه وجزاه الله خير على هذا السؤال، هو كثير من الناس يتلقف يعني شبهات من هنا ومن هناك، يقولون كيف أن رسول نهى عن الكتاب وبعدين كتب الصحابة، هو من باب التشكيك. وهذا يدل طبعا إما يكون الإنسان عنده جهل أو يكون لا يأخذ من شبه أعداء الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالكتابة، والصحابة أمناء على هذا الدين وعلى القرآن وعلى السنة، ولذلك نقلوه. والعجيب كما ذكرت ما يعرف عن أحد اعترض مثلا وقال كيف الكتابة وكيف وهل هي كذا، أبدا. مرت قرون، فلما بدأ يعني الطعن في الإسلام وكذا أصبحوا يفتشون عن بعض الشبه. هذه الشبهة يعني أقل من أن يرد عليها، أقل من أن يرد عليها. شبه تهافت كالزجاج إخالها ما بين كاسر ومكسوري. لكن للأسف يعني حينما يتلقفها بعض المسلمين بمثل هذا الطرح. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، الكتابة معروفة ولله الحمد، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وفي عهد كبار التابعين، وبدأ التصنيف بعد ذلك. يعني أخذ الوضع وضع تصنيف، تعرف، لأنه شيء طبيعي. حديث متناثرة هنا وهنا. الرسول عليه الصلاة والسلام توفي والقرآن لم يجمع الجمع المعروف في كتاب واحد، جمعه أبو بكر الصديق، وإلا هو أصلا كان مجموعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بالصورة هذه. فلما جمعه بكر قام عثمان فجمعه الجمع الثاني المعروف الذي جعل المصحف الإمام هو العمدة في هذا، وانتشر بين الناس. كذلك الأحاديث، الحديث كان الصحابي يحدث بكل صدق وأمانة، ولا يمكن أبدا أن يعني يفكر في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يكذب. ثم لما بدأ الصحابة في قرنهم ينتهي وعهدهم يذهب، بدأ التصنيف الأحاديث. ومن كبار قيل بأن عمر بن عبد العزيز أمر ابن عبد العزيز بن جريج بأن يجمع الأحاديث، وبعض العلماء يقول يعني هناك من هو قبل عمر بن عبد العزيز، والكلام هذا مذكور في كتب المصطلح في كتب الحديث. مقصود بأن الحديث مجموعة، ورسول أمر بكتابتها، والصحابة كانوا يكتبون وكان يبثون هذا العلم للناس، ولذلك لا يمكن أبدا أن يفهم القرآن إلا بالسنة. يقول بعض العلماء ثلاثة أشياء يقوم عليها الإسلام: القرآن والسنة والصحابة، القرآن والسنة والصحابة. ما يمكن أبدا أن يفهم الإسلام إلا بهذه الثلاث: القرآن جاء بشكل قواعد عامة مجملة، السنة جاءت مبينة وأيضا تأتي بأحكام زائدة عن القرآن. إذا قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ربهم. والصحابة الذين هم الأمنة، أمنة هذا الدين وأمنة هذه الأمة، فالله اختارهم واصطفاهم لأجل أن يبلغوا دين الله عز وجل، ينقل الكتاب والسنة. فهذا هو الدين، هذه الملة تقوم على هذه الأشياء الثلاث. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا أبو أحمد يسأل عن السور التي نزلت أو ترتيب السور في القرآن، يقول هل نزلت السور على النبي عليه الصلاة والسلام نفس الترتيب الموجود الآن في القرآن أم يختلف؟
نعم، الحمد لله. بالنسبة لي السور، نعم، ما في سورة من السور إلا وقد اكتملت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يتوفاه الله عز وجل جاء جبريل، فطبعا جبريل كان ينزل عليه كل عام في رمضان يعارضه القرآن، يعني يقرأ عليه القرآن. وفي آخر سنة التي توفي فيها النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه مرتين يعرض عليه القرآن، فكان نفسه يقول الصحابة ضعوا هذه هنا وهذه هنا، فاكتملت السور، سورة البقرة وسورة آل عمران والنساء، جميع السور اكتملت بهذه السورة الموجودة حاليا. ولذلك هذا كله توقيف من الله عز وجل ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا أبو عبد الله يقول الشخص لم يعق عن أبنائه ولن يريد أن يضحي، فهل يجوز له أن يجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟
الحمد لله. بالنسبة للعقائق سببها العقيقة، لسببها الولادة. وبالنسبة للأضاحي سببها عيد الأضحى، ولذلك لا يجمع بينها. فالأضحية لها سبب والعقائق لها سبب.
أيضا فضيلة الشيخ يسأل يقول الزوج يريد أن يضحي أو يضحي والزوجة تضحي في منزل واحد، هل فصل هذا الأمر جائز؟
والله الأفضل أنه الزوج هو اللي يضحي فقط، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ما ينبغي المبالغة بكثرة الأضاحي، يضحي أضحية واحدة فقط على أهل كل بيت أضحية، يكفي يكفي على أهل كل بيت أضحية. بارك الله في الجميع.
أيضا فضل الشيخ يقول أنه سيذهب إلى الحج، فحكم فضل الشيخ يقول أن يجمع في الأضحية أو في ذبيحة واحدة ينوي أن تكون أضحية وهي أيضا تكون هدي.
العموم بالنسبة للحاج ليس عليه أضحية، الحاج عليه هدي، والمسافر عموما ليس عليه أضحية، المسافر عموما ليس عليه أضحية، والحاج ليس عليه أضحية وإنما عليه هدي. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا بعض الأسئلة بالرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ كيف يتعامل مع أب كثير السباب والشتم؟
الحمد لله يدعى له، يكثر له من الدعاء، أكثر له من الدعاء في صلاتك، وإذا استطعت نصيحته برفق ولين، يا أبتي يا أبتي. طيب، هذه طريقة الأنبياء، مثل ما كان إبراهيم يدعو والده ويبين للوالد خطورة اللعن والسب، وأن المسلم نهى عن ذلك، وأن المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذي. وممكن إذا ما استطاع الولد ذلك أن يوجه إمام المسجد أو مثلا المؤذن أو أحد من الناس الذين يحترمهم الوالد ويخبره بهذا، بأنه لا يجوز، هذا يعود على الإنسان بالضرر، يعود على الإنسان بالشر، يعود على الإنسان بكذا، وهذا ليس من يعني التربية الصحيحة للأولاد، لأن الوالد قدوة لأولاده، الوالد يكون قدوة لأولاده، ولذلك ما يصلح أنه يعني يكون قدوة في السوء، وإنما يكون قدوة في الخير. يعني أخذ الأولاد اللعن والسب وسوء الخلق من الوالد هذا شيء غير جيد. نعم.
أيضا الشيخ يقول حكم إمامة المرأة بالصبيان.
الحمد لله بالنسبة للصبيان الأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع، فيجوز للأم أن تصلي بمن هو دون التمييز، يعني اللي عمره 5 سنوات 4 سنوات يجوز ذلك. نعم.
أيضا فضل الشيخ أنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ بعد الصلاة إذا انتهى من الصلاة فرغ من الصلاة، يقول إذا قام مباشرة لصلاة النافلة ولم يبدأ بالتسبيح والأذكار، هل فضل الشيخ يقول في ذلك شيء؟
الحمد لله، إذا كان هذا لحاجة عارضة لا بأس، إذا كان لحاجة عارضة لا بأس، أما أن يتخذها عادة يتخذها عادة لا، هذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام هديه وسنته أنه كان يمكث بعد الصلاة فيسبح ويهلل ويدعو الله عز وجل ويأتي بالآيات الواردة ويكثر من ذكر الله وهكذا، ولا كان عليه الصلاة والسلام يقوم مباشر إلا لعارض، إلا لعارض. الصحابة كانوا ينكرون على من يصل النافلة بالفريضة ولا يجلس بينهما يذكر الله عز وجل.
نعم. أيضا فضل الشيخ يقول إذا ابتعدت عن مكاني في الصف بسبب الرائحة هل صلاتي صحيحة وهل علي شيء؟
الحمد لله، إذا كانت الرائحة مؤذية بحيث أن هذه الرائحة تجعلك لا تستطيع الخشوع، فنعم، يعني لو ابتعدت مثلا لا حرج، أما إذا كانت محتملة فالأفضل أنك تبقى في مكانك.
أيضا فضل الشيخ يسأل عن حكم التمويل الإسلامي من بنك ربوي.
عموما إذا كان التمويل يعني البنك هو الذي يقوم بذلك وأنت تسدد هذا البنك، يعني لم يقرض كمالا، القاعدة العامة الجواز. أما إذا كان يقرضه كمالا وتعيد قيمة هذا القرض بزيادة فهذا ربا لا يجوز.
أيضا فضل الشيخ يقول تسمية سور القرآن هل أيضا هي توقيفية أو من الذي وضعها؟
فيها ثلاثة أقوال، القول الأول بأنها توقيفية، والقول الثاني بأنها اجتهادية، والقول الثالث بأن بعضها توقيفي وبعضها اجتهادي، والذي يظهر بأنها توقيفية. وبعض العلماء يذهب إلى أن بعض الصحابة سموا بعض السور أيضا، فيعني قالوا بأن هذا بالاجتهاد، والأمر في هذا واسع ولله الحمد. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا ابو خليفه. تفضل تفضل ابو خليفه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حبيت اسال الشيخ بخصوص الادعيه او الدعاء. نعرف ان الدعاء ما بين الاذان والاقامه، ونعرف كذلك ان الدعاء يكون ما بين الصلاه نفسها في السجود. فبعد الصلاة نحن أنا يعني بالنسبة لي لما سمعت هذا الموضوع بديت أن بعد الصلاة ما أدعي، أسبح وأحمد وأكبر وخلاص وأطلع من الصلاة. فهل جائز أن نحن بعد ندعي بعد الصلاة، ولا هذه هي الأوقات فقط للدعاء؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليفة. أسمع إن شاء الله رضي الشيخ. نعم الشيخ أبو خليفة، سلام، حكم الدعاء بعد الصلاة.
الحمد لله الذي بعد الصلاة الذكر. الدعاء طبعا عبادة، لكن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يذكر الله بعد الصلاة، والذكر هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ما يمنع أن يدعو الإنسان بعد ذلك. لكن أن يوظف الدعاء بعد الصلاة مباشرة يحتاج إلى دليل. الدعاء داخل الصلاة، والذكر بعد السلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يسأل فضل الشيخ، يقول صلاة العيد هل الجلوس للخطبة بعد الصلاة واجب أو مستحب؟
الحمد لله الاستماع إلى الخطبة مستحب وليس بواجب. الصلاة هي اللي فيها الكلام ما بين فرضية العين والكفاية والسنية المؤكدة، أما الاستماع إلى الخطبة فليس بواجب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء حمد البلوشي، تقبلوا تعاد محدثكم ساقط اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.